بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في سورة النساء، وهذه الآيات جاءت بعد ذكر مجموعة من الأحكام، لا سيما فيما يتعلق بعلاقة بعض البشر مع الله عز وجل القائمة على الشرك به سبحانه وتعالى والإلحاد في أسمائه وصفاته، وكذلك التحريف والتبديل لما أنزل سبحانه وعز، والصراع الذي جاءت الآية الكريمة تذكره بين الأنبياء وبين أقوامهم، وكذلك تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله جل وعلا في جميع الكتب السماوية صفته وشيء من أحواله، ومع ذلك كان هناك جحود وإنكار. تأتي هذه الآيات وهذا الفصل الجديد في قضية أمر الناس بأداء الأمانات، لأن الواقع أن هناك خيانة حصلت في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، التعامل مع أنبيائه ورسله، والتعامل مع كتبه المنزلة، كما هو ظاهر من خلال المقاطع السابقة التي سبقت هذه الآية. وهنا ربنا جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ونلحظ هنا التعظيم في هذه الآية لله عز وجل. الله تعالى يقول إن الله يأمركم، فالله جل وعلا يأمر خلقه وعباده أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فالله تعالى يأمر بأداء الأمانات إلى أهله، ومعلوم بأن ضد الأمانة الخيانة، الخيانة وهي من الصفات القبيحة التي لا يمكن أن يكون فيها وجه حسن. تعلمون بأن الصفات، صفات الله عز وجل، هناك قسم من الصفات يسمى الصفات على جهة المقابلة، مثل قول الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لأن الكيد منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. ويقول جل وعلا الله يستهزئ بهم، ويقول جل وعلا ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين. فهذه صفات على جهة المقابلة، ما يجوز إطلاقها، ما يجوز إضافتها إلى الله على سبيل الإطلاق، وإنما مقيدة. الله يستهزئ بهم إذا استهزأوا، ويمكر بهم إذا مكروا، ويكيد بهم إذا كادوا. لكن صفة الخيانة سبحان الله العظيم في قول الله تعالى وإن يريدوا خيانتك، ما قال فقد خانهم الله. لماذا؟ لأن الخيانة قبيحة من كل وجه. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم الله، وإنما قال فقد خانوا الله من قبل، ولم يقل فخانهم، لا، فأمكن منهم، لأن الخيانة قبيحة من كل وجه. ولذلك الأسماع تمج هذه اللفظة إن طرأت عليها وإن مرت بها. ولهذا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسول ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قل جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيما. وفي الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى الذي يخونك لا تخونه. لماذا؟ لأن الخيانة قبيحة من كل وجه، بينما الأمانة عرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المنافقين ذكر من صفتهم عدم الأمانة، فقال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. إذا عاهد غدر، وجاء في لفظ وإذا خاصم فجر. ولذلك الأمانة هذه من أعظم الأخلاق، والله تعالى أمر بأدائها. وإذا تأملنا من خلال مجموع النصوص نجد بأن المسلم أمام هذه العبادة العظيمة وهي الأمانة، الأمانة على ثلاثة أمور يجب عليه أن يأتي بها. الأمر الأول الأمانة مع الله عز وجل، وذلك بأداء حقوق الله عز وجل. وأعظم الحق هو توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وعدم الإشراك به، هذا أعظم الأمانات التي كلف الله جل وعلا بها الخلق والعباد. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ذلك أن الله هو الحق، ذلك أن الله تعالى هو الحق. ولذلك من عبد غير الله وصرف العباد لغير الله فقد خان والعياذ بالله، ولم يلتزم الأمانة، لم يلتزم الأمانة. ولهذا أظلم الظلم هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لهذا الله جل وعلا سمى الشرك ظلما، قال إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والمقصود بأن أول الأمانات علاقتك بربك، فتوحيد الله والإيمان به أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، العمرة أمانة. قال العلماء غسل الجنابة أمانة، الوضوء أمانة، بقية الأشياء. القسم الثاني ما يتعلق بالأمانات فيما يخصك أنت، يخص ذاتك وجوارحك، فأنت أمين عليها. ولهذا أنت أمين على سمعك وعلى بصرك وعلى لسانك وعلى جوارحك وأطرافك، يجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة، وذلك باستعمالها في طاعة الله عز وجل. في طاعة الله أنت أمين عليها، لأن الله تعالى قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد أن تكون عبدا لله عز وجل، خاضعا له، واقفا على قنطرة العبودية له. فكما أنك عبد على الاضطرار يجب عليك أن تكون عبد على الاختيار والاتباع لما أمر الله جل وعلا به وأن تبتعد عما نهى الله عنه. القسم الثالث الأمانة مع الآخرين، وذلك بمثلا رد الودائع إذا أمنت على وديعة، رد العواري التي تنتفع بها مثلا، كذلك حفظ حديث المجالس، حفظ الأسرار التي بينك وبين زوجتك وبينك وبين زوجك مثلا، كذلك حفظ حقوق الجيران. هذه أمانات، لو أردنا الآن أن نستطرد في ذكر أنواع الأمانات التي بين الناس وبين الإنسان وبين الآخرين لا ذهب الوقت، لكن هي إشارات وتطواف عجلة وسريعة، وهي إلماحة وعناوين أيضا عريضة يقف عندها الإنسان ويتأمل. هذه أمانات عظيمة يجب عليك أن تقوم بها وأن تحافظ عليها، ولهذا من أخل بها فقد خان الأمانة. يقول جل وعلا إن الله يأمركم أمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا يشمل الكبار والصغار، حتى غير المسلم إذا أمنك على شيء يجب عليك أن ترد الأمانة إليه، يجب عليك حتى لو كان غير مسلم يجب عليك أن ترد الأمانة إليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا الأمر الأول. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل هو الذي قامت به السماوات والأرض، ولذلك الإنسان إذا حكم سواء في قضية يعني صغيرة أو في قضية كبيرة يجب عليه أن يعدل، وأن لا يضيع بين عاطفة الحب أو عاصفة البغض، لأن بعض الناس قد يحكم في قضية قد تكون عائلية أسرية اجتماعية مثلا يلجأ إليها أو يطلب منه، فهنا لا يستطيع العدل، لهذا يجب عليه أن يعتذر، لأنه قد تميل به العاطفة وتطوح به في أودية الظلم، هذا لا يجوز، لا يجوز. لذلك وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ثم قال ولا تتبع الهوى، حذره، لأن أحيانا الهوى يطوح بالإنسان، يطوح بالإنسان، فهناك صوارف للعدل قد تغلب الإنسان، تغلب الإنسان ما يستطيع أنه يحكم بالعدل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لأبي ذر؟ يا أبا ذر إني أراك ضعيفا لا تأمرن على اثنين، ها؟ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أظنه لجابر بن سمرة، يا جابر بن سمرة لا تسألن الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنها ندامة يوم القيامة، ندامة يوم القيامة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذه القضية، ولا شك بأن القضاة هم أولى من غيرهم بهذا الأمر من الله عز وجل، لكونهم يحكمون في الدماء والأموال والأعراض، أعانهم الله، أعانهم الله، ولذلك يجب أن يلتزموا العدل. وهذا أيضا حتى يتعلق في مسألة المصلح الأسري الاجتماعي، أيضا ينتبه لهذا وأن يحذر أن يميل وأن يستمع إلى الطرفين. ولهذا في قصة داود لما فتن أتاه الخصمان قال إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعمل. المقصود بأن قيل أن داود ما استمع إلى صاحب الغنم الكثيرة، فقد يكون الحق معه، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما سمعت، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار، قطعة من النار، نعوذ بالله. فلذلك الفرق بين القاضي وبين المفتي أن القاضي يستمع إلى الخصمين، ما يجوز له أن يستمع إلى خصم دون الآخر، بخلاف المفتي، المفتي ممكن يستمع لشخص دون الآخر إذا أراد أن يفتيه في مسألة. لماذا؟ لأن المفتي مخبر وأما القاضي مجبر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتته هند بنت عتبة كما في الصحيح من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. ما طلب أبا سفيان وحقق معه وسأله، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال العلماء: قاله النبي صلى الله عليه وسلم فتوى لا قضاء. لماذا؟ لأنه ما استمع إلى الطرف الآخر. والمقصود بارك الله فيكم، إذا حكم الإنسان بين الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين أن يحكم بالعدل. ثم قال تعالى: إن الله نعما يعظكم به. وهذا امتداح، امتدح الله جل وعلا أوامره سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا؟ لا أحد، لا أحد. ولذلك أتى بنعمة التي تفيد المدح ثم ما قيل ما الموصولة، يعني نعمة الذي يعظكم به سبحانه وتعالى، يذكركم ويأمركم وينبهكم جل وعلا. إن الله كان سميعا بصيرا. سميعا بصيرا، ذكرنا هذا مرارا، اسمين من أسماء الله عز وجل مشتملان على صفة السمع وعلى صفة البصر. وختم الآية بهذين الاسمين أن الله جل وعلا يسمع كل شيء، فلا تختلف عليه الأصوات ولا اللهجات ولا اللغات، ويرى كل شيء سبحانه وتعالى. فلا تظنن أن الله تعالى يغيب عليه شيء مما تخفيه أو يخفيه ضميرك وقلبك. فالله تعالى يرى كل شيء ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى. ثم بعد هذه الآيات جاءت هذه الآية المشتملة على جملة عظيمة من الأحكام البينات. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان. كثيرا ما ذكرنا أثر عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية عظيمة جدا، فيها الأمر بطاعة الله عز وجل وبطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر وأولي الأمر، وأولي الأمر، والمقصود بأولي الأمر هم الأمراء والحكام، وقيل الحكام والعلماء، علماء الشرع. وقد ذكر هذا جمع من أهل التفسير. أطيعوا الله، الطاعة المطلقة، الطاعة المطلقة التي لا تردد فيها، بل طاعة مبنية على الإذعان والقبول والتذلل لله سبحانه وتعالى. ثم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الطاعة المطلقة أيضا، الطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الآية التي جاءت بذكر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا بعد طاعة الله عز وجل تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بشريعة أو بأحكام زائدة عن القرآن، وهذا أمر متقرر. ولهذا يقول الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال العلماء: الحكمة السنة. قال الله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال العلماء: السنة. كما أن إخوانه من الأنبياء أتوا أيضا بشرائع زائدة عن الكتب التي أنزلها الله إليهم، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فما خرج من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم من أمور الشرع والدين إلا وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى قرن طاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بطاعته في القرآن كثيرا لمن استقرأ وتدبر وتعقل. وكذلك معصية النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير منها جاءت مقرونة بمعصية الله التي حذر الله تعالى منها في القرآن كثيرا. وأيضا جاءت طاعة النبي استقلالا لاستقلالا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام مبين عن الله، قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وهو الأمين عليه الصلاة والسلام، أمين، زكاه الله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما يدل على أمانته أنه لو قال شيئا على ربه ولم يوحى إليه لا أخذه الله تعالى وقطع وتينه. قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو العرق المتصل بالقلب من جهة الرقبة. قال: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولهذا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله. وقد امتحن الله جل وعلا الناس كما قال الحسن البصري في بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال: وأولي الأمر. والمقصود هنا بأولي الأمر الحكام والسلاطين، وهذا يدلنا على أن الولاية واجبة، ولاية الناس واجبة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تصرف على الأمة بالنبوة والقضاء والفتية كذلك تصرف عليهم بالولاية. لهذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا وجوب الولاية فلم يدفنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى اطمأنوا على الولاية، فقرت أعينهم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين، ثم دفنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ليدل فعلهم هذا على أهمية الولاية. ولذلك طاعة الأمراء واجبة في شرع الله عز وجل. وقد كان من أصول أهل الجاهلية التمرد على ولاة الأمر والمعصية والقيام عليهم وعدم طاعتهم، لذلك تفرقوا حدائق وتمزقوا طرائق وتشتتوا شعوبا، والسبب أنهم أخلوا بهذا الأصل. أما شريعة الإسلام فجاءت وأكدت على هذا الأصل. لهذا تضافرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على وجوب طاعة ولاة الأمر حتى ولو كانوا ظلمة. هذه نص أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم السمع والطاعة، عليكم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره. أو كانوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. أثرة يعني استئثار بأمور الدنيا، ومع ذلك يسمعون ويطيعون. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، ماذا قال الصحابة؟ ما تأمرون يا رسول الله؟ قالوا: صلوا معهم. يعني قال: إن أدركتم الصلاة معهم فصلوا، وإلا صلوا معهم، صلوا في يعني في الوقت وصلوا معهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والإمام مسلم رحمة الله عليه في كتابه الصحيح في باب الإمارة، وتعرفون بأن الإمام مسلم يختلف من حيث التصنيف عن البخاري رحمة الله عليه، فهو يجمع الأحاديث كلها في الباب الواحد بخلاف البخاري يقطع الأحاديث. لهذا جمع أحاديث وجوب السمع والطاعة في صحيح الإمام مسلم. ومن المهم بل قد يكون من الواجب على طالب العلم أن يراجع قراءة هذه الأحاديث. وقيل بأن هذه الآية نزلت لسبب، السبب هذا كما ذكر ابن عباس أن عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام على سرية فسار بهم، وقد أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بطاعته، ثم إنه أوقد نارا، أجج نارا، فقال لأصحابه: ادخلوا النار. يقول لأصحابه: ادخلوا هذه النار. فتلكؤوا وترددوا، فقالوا كيف ندخلها؟ قال ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدخلوا بأن تطيعوني؟ فترددوا حتى بعضهم كاد أن يدخل النار. ثم إن بعضهم قال لبعض نحن ما أسلمنا إلا فرارا من النار كيف ندخلها؟ فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لو دخلتموها ما خرجتم منها. إنما الطاعة بالمعروف، بمعنى أن من أمر بمعصية لا يطيع في هذه المعصية لكن يطيع في غيرها، يطيع في غيرها. وقد يعني حصل خلل في هذا الأصل العظيم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قام عبد الله، عندما قام ذو الخويصرة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فكانت هذه النبتة الخبيثة هي بداية الخلل بهذا الأصل العظيم. لهذا لما قال أحد الصحابة مرني أضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ونلحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام منع قتله، لماذا؟ لأنه واحد، لكن أمر بقتلهم ومقاتلتهم عندما يكون لهم شوكة. لهذا قال فإن لمن قتلهم أجر عظيم، قال اقتلوهم، وفعلا قاتلهم علي رضي الله عنه في موقعة حروراء وحصدهم، فلم يبقى لهم عين تطرف إلا من فر، إلا من فر وهرب. والمقصود بأن هذا الأصل من أعظم الأصول التي يجب على الناس المحافظة عليها، ولأنه حصل الخلل يجب على الناس أن يهتموا بهذا الأصل. وهذا الخلل سبب كوارث وأنزل صواعق الهلاك وفرق الناس حدائق. لهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الاهتمام بهذا الأصل، وهو طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا كما ذكرت متضافرة، بل بعض العلماء صنف في كتب السنة وذكر أول ما ذكر هذه القضية، قضية طاعة ولاة الأمور وحرمة الخروج عليهم، وذلك لما في هذا من المفاسد العظيمة والكوارث الكبيرة. والسوابق التاريخية يعني تشهد لخطورة هذا الأمر، وما حصل يعني في الواقع في سنوات ماضية أيضا يشهد لهذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم إن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا تنازعتم في شيء، اختلفتم مثلا، والاختلاف من الطبيعة البشرية. قل جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالمقصود بأن الاختلاف طبيعة بشرية وفطرة إنسانية، فالله تعالى نبهنا على الحل لهذا النزاع والخروج من هذا الخلاف. قال فإن تنازعتم في شيء، أي شيء نكرة، قد يكون هذا الشيء من الأمور العظيمة وقد يكون من الأمور اليسيرة، فردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله عز وجل، والرسول إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وفي هذا إلهاب لحماس المؤمنين حتى يتنبهوا، لأن في وقت الخلاف يغيب العقل، يغيب في الغالب العقل. فإن كنت مؤمنا حقا فاخضع لله عز وجل واخضع لرسوله صلى الله عليه وسلم متبعا. ولذلك جاء التعبير إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فيه إلهاب لحماسهم وأيضا تنبيه على خطورة عدم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير الإشارة إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي أمر الله، فهو خير وأحسن عاقبة أيضا، فالعاقبة حميدة. ولهذا كل من احتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حصل خيرا، حصل خيرا. سيأتي ذكر المنافقين كيف أنهم كانوا لا يرضون بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف بعض المشركين الذين يحبون أن يتحاكموا إلى النبي لعلمهم بعدله صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.